ساعتنا تشير إلى الخامسة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تطالب إدارة بايدن بتقديم ضمانات اقتصادية ورفع الضغوط التي وضعتها إدارة ترامب. المقاومة الفلسطينية تؤكد أن كل الخيارات مطروحة إزاء استفزازات الاحتلال بما فيها الخيار العسكري. الرئيس التونسي يدعو للمشاركة في استفتاء على دستور جديد، ويتجاهل دعوات المعارضة بالتراجع عن هذه الخطوة. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ لحضراتكم تفاصيل الأنباء. طالب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بإعطاء إيران ضمانات اقتصادية وأن ترفع الضغوط التي وضعها ترامب. وقال أمير عبد اللهيان في جلسة حوار على هامش منتدى دافوس الاقتصادي بسويسرا: لقد وصلنا في مفاوضات فيينا إلى نقطة سيكون فيها الاتفاق في متناول اليد إذا اتخذ الأمريكيون قرارا واقعيا. مضيفا أن الكيان الصهيوني احتجز السياسة الخارجية الأمريكية لأنه لا يريد إحياء الاتفاق النووي. وحول الوضع في سوريا، قال أمير عبد اللهيان أن الإرهابيين هناك يحظون بدعم أمريكي، إلا أننا نساعد دمشق في حربها على الإرهاب ولن نسمح للإرهابيين بالاستيلاء على السلطة في هذا البلد. وبشأن العلاقات مع السعودية، قال أمير عبد اللهيان: لقد توصلنا إلى اتفاق لعقد اجتماع على مستوى وزيري خارجيات البلدين. أكدت قوى المقاومة الفلسطينية بأنها لن تسكت على استفزازات الاحتلال في مسيرة الإعلام يوم الأحد المقبل ومحاولاته فرض وقائع جديدة في القدس، وخاصة التقسيم الزماني والمكاني. وشددت المقاومة على أن الرد على مثل هذه الاستفزازات سيكون من كل الساحات بما فيها غزة، مشيرة إلى أن كل الخيارات مطروحة على طاولة المقاومة بما فيها الخيار العسكري. وذكرت المصادر أن الاحتلال أكد بأنه لن يسمح بأن تكون الأعداد في مسيرة الإعلام أكبر من السنوات الماضية، وأنه لن يكون هناك أي استفزاز أو تغيير على الوضع القائم داخل المسجد الأقصى. هاجمت قيادات في المجلس الانتقالي اليمني المدعوم من الإمارات رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي بعد إصداره قرارات حول تعيينات في الحكومة البديلة لسلطة منصور هادي. وقال منسق الجبهة الجنوبية لمواجهة الغزو والاحتلال أحمد العلي أنهم لا يمثلون اليمن وليس لديهم مشروع وطني، وبالتالي سنشهد المزيد من الخلافات والصراعات الدامية. وكان رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي قد أعلن مؤخرا مقاطعته للمجلس الرئاسي إثر خلافات حول دمج الفصائل المسلحة والتعيينات الحكومية الجديدة، ما دفع بعض الأعضاء لمغادرة مدينة عدن. وقال المحلل السياسي حسن الوريث أن ما يجري الآن هو نتيجة تناقضات لا يمكن جمعها، مضيفا أن الرياض وأبوظبي تريدان تفتيت اليمن. وسط انتقادات دولية لهدم السلطات السعودية أحياء سكنية في مدينة جدة الساحلية غرب البلاد بذريعة تطويرها، عبر معارضون سعوديون عن سخطهم الشديد أزاء هذه الجريمة. وفي هذا الصدد اتهمت منظمة سند الحقوقية السلطات السعودية بالاستمرار بعملية التهجير القسري لعشرات الآلاف من السكان دون وجود خطة واضحة للتعويض أو توفير مساكن بديلة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
انتقادات دولية لهدم السلطات السعودية أحياء سكنية في مدينة جدة الساحلية غربية المملكة بذريعة تطويرها.
إخراج أهالينا من بيوتنا بدون سابق إنذار.
صورة الصك. لم تشعرنا بالإزالة، والمخطط له أكثر من سنة ونص والبيع فيه جاري.
منظمة سند الحقوقية والتي مقرها في العاصمة البريطانية لندن اتهمت السلطات السعودية بالاستمرار بعملية التهجير القسري لعشرات الآلاف من السكان دون وجود خطة واضحة للتعويض أو توفير مساكن بديلة، مؤكدة رفضها لكل أشكال الهدم في مدينة جدة. واعتبرت المنظمة الدولية أن التهديم الذي تشهده المدينة الساحلية هو نوع من التهجير القسري المحرم دوليا، داعية النظام السعودي إلى توفير مساكن بديلة للمتضررين بصورة عاجلة والعمل على تعويضهم والتصدي لموجة غلاء أسعار المساكن التي نتجت عن هذا الانتهاك البشع. المعارضون السعوديون عبروا عن سخطهم الشديد لطرد أهل المدينة من منازلهم، مستغربين الصمت الدولي حيال هذه الجريمة.
هناك 12 حي للهدم في الطريق، ولا يزال بن سلمان غير مكترث. الإسلام يجيز لك حتى أن تدافع عن أرضك، أرضك وطنك المقصود فيها البيت، أن تدافع حتى بالسلاح عن نفسك.
المساجد في مدينة جدة لم تسلم من عملية الهدم، حيث عرض ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لعملية هدم المساجد، وأبرزها مسجد الراجحي. موقع هد جدة السعودي على تويتر اتهم السلطات السعودية بهدم مدينة جدة التاريخية للقضاء على تراث المملكة، مؤكدا أن بعض الأسر كانت تعيش لأكثر من 60 سنة، ولفت إلى أن النظام قطع خدمات المياه والكهرباء لتهجير الناس من منازلهم. صحيفة ميدل إيست آي أكدت أن عملية هدم الأحياء في جدة تسببت بأزمة نزوح كبيرة، بالإضافة إلى أزمة سكن خانقة، خصوصا مع ارتفاع أسعار الإيجارات في جميع أنحاء المدينة.
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مرسوما دعا فيه التونسيين إلى المشاركة في استفتاء على دستور جديد في 25 من يوليو تموز القادم، متجاهلا دعوات المعارضة للتراجع عن هذه الخطوة المثيرة للجدل. وعين سعيد السبت الماضي أستاذ القانون الصادق بلعيد على رأس لجنة استشارية مؤلفة من أساتذة في القانون والعلوم السياسية لصياغة دستور جديد، مقصيا الأحزاب السياسية عن المشاركة في العملية. من جهتها أعلنت الأحزاب الرئيسية أنها ستقاطع التغييرات الأحادية، متعهدة بمواجهة سلوك الرئيس سعيد الذي وصفته بأنه مرحلة جديدة من الحكم الاستبدادي، فيما رفض الاتحاد العام التونسي للشغل المشاركة في حوار صوري اقترحه الرئيس سعيد. أعلنت وزارة الدفاع النيجيرية مقتل نحو 40 إرهابيا من جماعة بوكو حرام في جزر بحيرة تشاد الواقع بين نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد، وذلك خلال مواجهة مع القوات النيجيرية. وقالت الوزارة في بيان أن نحو 100 من مسلحي بوكو حرام كانوا يستقلون حافلات كبيرة شنوا مساء الثلاثاء هجوما على القوات النيجيرية في جزر بحيرة تشاد، وتصدت لهم القوات النيجيرية وأجبرتهم على الفرار بعد تكبيدهم العديد من القتلى والجرحى. وأضاف البيان أن الجيش النيجيري نفذ بعد ذلك عمليات تمشيط في المنطقة، وقام بضبط أسلحة وذخائر ومتفجرات ومعدات عسكرية. أنهى البرلمان العراقي العمل في المسودة النهائية لقانون تجريم التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي. وكان النائب حسن العذاري الانتهاء من المسودة النهائية لقانون تجريم التطبيع والتصويت عليه بالإجماع من قبل اللجنة القانونية في البرلمان العراقي لغرض عرضه لاحقا على مجلس النواب والتصويت عليه. وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب أعلنت في بيان أن جدول أعمال جلسة مجلس النواب اليوم الخميس تتضمن التصويت على مقترح قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني، بالإضافة إلى مناقشة عامة. أجرت مقاتلات تابعة لقوة الدفاع الجوي الياباني والجيش الأمريكي مناورات جوية مشتركة فوق بحر اليابان. وأشار تقرير لهيئة الأركان المشتركة اليابانية إلى مشاركة 4 مقاتلات يابانية و4 تابعة للقوة الجوية الأمريكية، لافتا إلى أن الغرض من التدريبات المشتركة هو تأكيد القدرة على الرد الفوري على التهديدات، فضلا عن تعزيز التحالف بين اليابان والولايات المتحدة. انتقد القيادي الرفيع في حركة طالبان شير محمد استنكزاي بعض سياسات الحركة، وخرج استنكزاي عن صمته ليؤكد أن حقوق المرأة الدينية والإنسانية لم يتم ضمانها من قبل نظام طالبان، محذرا من أن الحكم بالقوة والقسوة يؤول إلى الزوال. وأشار استنكزاي الذي شغل سابقا منصب كبير مفاوضي طالبان مع الأمريكيين إلى ملفات أخرى كتنامي هجرة الأفغان إلى دول الجوار نتيجة الأزمة الاقتصادية وعدم حصول نظام طالبان على الاعتراف الدولي. مستمعين الأعزاء، قرأت على حضراتكم نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بألف خير مستمعينا الأحبة، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة. أتمنى لكم متابعة طيبة. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند 5:13، ومن ثم تستمعون إلى الكتاب الصوتي عند 5:47. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير يقدمها لكم قسم الأخبار عند 6 تماما وعلى مدى 10 دقائق، ومن ثم تستمعون إلى روح الله سيرة ومسيرة عند 6:10. أدب المقاومة يقدم إليكم عند 6:21، وبعد ذلك نقدم إليكم دواوين الولاء عند 6:48. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم إليكم عند 7 تماما وعلى مدى 1/4 ساعة، وبعد ذلك تستمعون إلى إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي عند 7:15. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 8 تماما، وبعد ذلك تستمعون من سيرة الصالحين عند 8:10. يرفع أذان المغرب على مسامعكم عند 8:31، وبعد ذلك نقدم إليكم من فكر الإمام الخميني عند 8:49. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم إليكم عند 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك ننتقل وإياكم إلى البرنامج السياسي المباشر حدث وحوار عند 9:12. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
حديقة الأطفال.
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرة البرنامج المنوع
قصة اليوم
حكايات
هل تعلم
مشاركاتكم الصوتية
طرائف وغيرها. الأصدقاء أهلا ومرحبا بكم، أكيد أنتم تتوجهون إلى المدرسة حاملين حقائبكم ودفاتركم وكتبكم، وهي بالتأكيد مرتبة ونظيفة.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، ترتدون ملابس جميلة معطرة نظيفة أنيقة تعجب الآخرين وترضيهم وترضي ماما وبابا وأيضا ترضي معلمنا وأصدقائنا في المدرسة.
نعم يا أحبائنا، المنظر الجميل والنظيف يعطيكم النشاط والحيوية.
الحلوين نبدأ أولى فقرات البرنامج وكما عودناكم مع فقرة قصة اليوم.
وقصتنا في هذه الحلقة ستكون حول ملابسنا وكيف نحافظ على نظافتها.
نعم يا أصدقائنا، فالملابس هي المظهر الخارجي الجميل الذي يجب أن يكون نظيفا دائما،
ولذلك علينا أن نحافظ على نظافة هذا المظهر الخارجي ولا نسمح أن يتوسخ أو أن يكون غير لائق أو غير جميل.
هيا بنا يا أصدقاء نتابع قصة اليوم معا، هيا بنا.
أنا عمار ولد جميل ومجتهد في المدرسة، فهو في الصف الثاني ابتدائي. كان ذكيا شاطرا في الصف، لكنه لم يكن نظيفا، وملابسه غير مرتبة ومتسخة وغير أنيقة دائما، وهذا ما كان يزعج أمه ويزعج أخاه الذي كان ينام معه في نفس الغرفة.
نعم يا أصدقاء، في يوم من الأيام وبعد أن ذهب عمار وأخوه ياسر إلى المدرسة، وقبل أن يعودا من المدرسة دخلت الأم غرفة الأولاد لكي تقوم بترتيبها، فتفاجأت حين رأت بعض ملابس عمار مرمية على الأرض.
أمي أمي.
نعم يا نسرين.
أين أنت يا أمي؟
أنا هنا في غرفة أخيك، ماذا تريدين ها؟
لقد انتهيت من ترتيب غرفتي وترتيب كل ملابسي وقد وضعتها في الدولاب.
حسنا يا نسرين، تعالي إلى هنا لكي تساعديني. هيا بسرعة.
حاضر يا أمي أنا قادمة.
يا إلهي، يا لها من غرفة متسخة وغير مرتبة. ما هذه الفوضى؟ ما هذه الأشياء المبعثرة ها؟
السلام عليكم يا أمي.
وعليك السلام يا نسرين.
واو، ما هذا يا أمي؟
لقد تعبت من أخيك عمار يا نسرين، إنه غير مرتب أصلا بعكس أخيه ياسر.
ولكن ما هذه الفوضى في الغرفة؟ ما هذه الملابس التي على الأرض؟
كل هذه الفوضى والأوساخ هي بسبب عمار.
أعرف أعرف يا أمي، فياسر يختلف عن عمار، ياسر مرتب ونظيف.
هذا صحيح يا نسرين، اذهبي اذهبي وافتحي الباب بسرعة.
حاضر حاضر يا أمي حاضر. حاضر حاضر أنا قادمة، قلت حاضر أنا قادمة. ماذا دهك يا عمار؟ ماذا بك؟ وأين هو ياسر؟
إنه قادم.
لا تدخل هكذا يا عمار، اخلع حذائك عند عتبة البيت.
عدنا إلى السد نسرين.
لا تحاول أن تهزأ بكلامي.
ماذا؟
قلت لك اخلع حذائك أولا.
لا تقولين هذا.
ماذا بكم يا أولاد؟ ها؟
لا شيء لا شيء يا أمي. هيا هيا يا عمار اخلع حذائك أولا. هيا.
حاضر حاضر. السلام عليكم يا أمي.
وعليك السلام يا عمار.
ملابسك اليوم متسخة جدا يا عمار.
نعم نعم، لقد لعبنا الكرة في المدرسة.
اشتريت لك ملابس رياضية خاصة، فلماذا لا ترتديها ها يا عمار؟
السلام عليكم يا ماما.
وعليك السلام يا ياسر.
وكيف دخلت البيت ها؟
كان الباب مفتوحا.
أنا أبقيته مفتوحا لأجل أن يدخل أخي بدون تأخير.
انظر إلى أخيك ياسر، كم ملابسه نظيفة.
وما هو شأني أنا؟
هذا غير صحيح يا عمار، يجب أن تتعلم النظافة من أختك ومن أخيك.
عمار يتعلم؟
نعم.
إنه غير مرتب وغير نظيف.
ومن قال لك ذلك؟
سأقول لأمي ماذا فعلت هذا الصباح في الغرفة.
ماذا فعلت يا عمار؟
أنا لم أفعل أي شيء يا ماما.
وملابسك المرمية على الأرض وكتبك والأقلام واللعبة التي لعبت بها الليلة أمس.
هذا غير صحيح، أنت تكذب يا ياسر.
لا لا يا عمار، ياسر لا يكذب. لقد شاهد كل شيء في الغرفة بنفسي هذا الصباح. نعم.
ماذا يا ماما؟
نعم شهد.
لقد استغرقت أمي في تنظيف الغرفة وقتا طويلا.
هذا ليس ذنبي.
سوف أبدأ معك يا عمار منذ اليوم بنظام جديد يجب أن تتبعه. مفهوم؟ نعم.
ماذا يعني ذلك يا ماما؟
سوف أعاقب كل من لا يهتم بنظافة ملابسه.
هذا جيد.
وكل من لا يهتم بترتيب غرفته. مفهوم؟
إنه رائع يا أمي.
وأنا موافق يا ماما.
وماذا ستفعلين يا ماما؟
أولا ترتيب الأشياء في الغرفة أمر ضروري.
هذا
صحيح يا ماما.
من يكسر لعبة له أو أي شيء آخر سوف أجبره أن يشتري بديلاً عنها من مصروفه الخاص. مفهوم يا أولادي؟ الذي يعود من المدرسة بملابس متسخة سوف لا أعطيه مصروفه اليومي.
وأنا موافق يا ماما.
كيف ذلك يا ماما؟ يعني لا ألعب في المدرسة؟
العب، من قال لك لا تلعب يا عمار؟ ولكن بالملابس المخصصة للعب.
هذا صحيح.
من يحافظ على نظافة ملابسه آخر الشهر سوف يحصل على هدية مني.
صحيح يا أمي صحيح.
طبعا طبعا يا أولاد.
وما هي هذه الهدية؟
لن أقول لك يا عمار، ولكنه وعد مني.
هذا جيد يا ماما.
يجب أن تعلموا أن نظافة اليدين ونظافة البدن تساعد على نظافة الملابس.
طيب ماذا يعني هذا
يعني
يا ماما؟
يعني أن يديك يجب أن تكون دائما نظيفتين.
صحيح.
كذلك جسمك يجب أن يكون دائما نظيفا.
وهذا أمر سهل تنفيذه، أنا مستعد لذلك يا ماما.
أحسنت يا ياسر.
شروطك رائعة يا أمي.
كل من ينفذ شروط النظافة يا أولاد يستحق الجائزة أو الهدية.
ولكن عمارا لا يهتم بترتيب أغراضه في الغرفة يا ماما، لذلك تقع المسؤولية علي أنا في التنظيف والترتيب.
شاهدت ذلك في الغرفة صباح اليوم، كانت الغرفة متسخة وغير مرتبة.
ومن قال لك إنني لا أهتم؟ ها؟
ومن كان السبب في الفوضى في الغرفة؟
اسمعوا يا أولادي اسمعوا.
نعم يا أمي.
إن نظافة الملابس شيء مهم وضروري، فهي تدل على نظافة الشخص والتزامه وحرصه على أشيائه. ومن اليوم سوف أحاسب كل من لا يهتم بنظافة ملابسه وبترتيب أشيائه.
حاضر يا أمي، أعيدك يا ماما، سوف أكون كما تريدين. كنت مخطئا جدا، وسوف أكون نظيفا وأكون مرتبا.
أعتقد أن عمارا قد فهم نصيحة أمي وسوف يلتزم بها.
ماذا تقول يا عمار؟
بلى يا ماما، سوف أكون ملتزما بكل ما قلت.
أذكركم مرة أخرى يا أولاد، من يلتزم بالنظافة له هديته، ومن لا يلتزم فهو سيخسر الهدية ويخسر كل شيء.
الحمد لله.
أحسنتم يا أولادي،
هكذا يا أصدقائنا استطاعت الأم أن تنصح ابنها عمارًا وتعلمه وترشده كيف يكون نظيفًا ويحافظ على نظافة ملابسه ويحافظ على ترتيب أشيائه في الغرفة.
نعم يا أصدقائنا، وفعلًا عمار نفذ وعده والتزم بما قالته أمه، فحصل في النهاية على الهدية الجميلة التي أعجبته ونالت رضاه.
نرجو يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
ملابس لطيفة جميلة نظيفة، ملابس لطيفة جميلة نظيفة، ودائما مرتبة ألوانها محببة، ودائما مرتبة ألوانها محببة، وشكلها جميل تناسب الفصول، وشكلها جميل تناسب الفصول. ملابس لطيفة، ملابس لطيفة، ملابس لطيفة جميلة نظيفة، ملابس لطيفة جميلة نظيفة، ودائما مرتبة ألوانها محببة، ودائما مرتبة ألوانها محببة، وشكلها جميل تناسب الفصول، وشكلها جميل تناسب الفصول. ملابس لطيفة، ملابس لطيفة، فتوبي الخفيف للصيف والخريف، فتوبي الخفيف للصيف والخريف، والصوف لي رداء في البرد والشتاء، والصوف لي رداء في البرد والشتاء، وشكلها جميل تناسب الفصول، وشكلها جميل تناسب الفصول. ملابس لطيفة، ملابس لطيفة، ملابس لطيفة جميلة نظيفة، ملابس لطيفة جميلة نظيفة، ودائما مرتبة ألوانها محببة، ودائما مرتبة ألوانها محببة، وشكلها جميل تناسب الفصول وشكلها جميل تناسب الفصول ملابس لطيفة ملابس لطيفة وجارنا شرطي وثوبه رسمي وجارنا شرطي وثوبه رسمي ينظم المرور والسير والعبور ينظم المرور والسير والعبور ما أجمل الرداء في الصبح والمساء ما أجمل الرداء في الصبح والمساء ملابس لطيفة ملابس لطيفة ملابس لطيفة جميلة نظيفة ملابس لطيفة جميلة نظيفة ودائما مرتبة ألوانها محببة ودائما مرتبة ألوانها محببة وشكلها جميل تناسب الفصول وشكلها جميل تناسب الفصول ملابس لطيفة ملابس لطيفة وأختنا رحاب رداؤها الحجاب وأختنا رحاب رداؤها الحجاب لأنها فتاة تطيع أمر الله لأنها فتاة تطيع أمر الله والكل في إيمان يسبح الرحمن والكل في إيمان يسبح الرحمن ملابس لطيفة ملابس لطيفة ملابس لطيفة جميلة نظيفة ملابس لطيفة جميلة نظيفة ودائما مرتبة ألوانها محببة ودائما مرتبة ألوانها محببة وشكلها جميل تناسب الفصول وشكلها جميل تناسب الفصول ملابس لطيفة ملابس لطيفة ملابس لطيفة جميلة نظيفة ملابس لطيفة جميلة نظيفة ودائما مرتبة ألوانها محببة ودائما مرتبة ألوانها محببة وشكلها جميل تناسب الفصول وشكلها جميل تناسب الفصول ملابس لطيفة ملابس لطيفة
أحبائنا الحلوين النظافة شيء مهم وضروري جداً خاصة نظافة ملابسنا وأناقة ملابسنا
نعم يا أحبتنا الحلوين النظافة ليست ضرورية فقط لليدين قبل الأكل وليست ضرورية أيضا فقط للجسم إنما يجب أن نعتني بالنظافة في كل شيء
وخاصة يا جنان في ملابسنا التي نرتديها ونكون أنيقين بها أمام الآخرين
بالتأكيد
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا حيدر عباس من مملكة البحرين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النظافة من الإيمان حرص الرسول والدين الإسلامي على النظافة والمحافظة على صحة كل مسلم ونظافته لما للنظافة من أهمية كبيرة وفضل كبير في الحفاظ على صحة الإنسان وحمايته من الأمراض وبقاء الإنسان مرتب وجميل حتى يرضى عن نفسه ويرضى عنه ربه والناس فالنظافة هي دليل على صحتك وصحة بيتك وصحة أي مكان يتم المحافظة فيه على النظافة بشكل عام وتجلب النظافة الراحة النفسية للإنسان والشعور بالسعادة وذلك بعكس الاتساخ والقذارة فهي تجلب الأمراض والتعاسة والشعور بالإحباط دائما لذلك يجب دائما المحافظة على النظافة في كل مكان ووقت حتى نتجنب المرض والكسل. ويجب علينا أن نهتم بنظافتنا الشخصية وأدواتنا أيضا، فنرتبها ونضعها في أماكنها الصحيحة لكي لا تضيع ولا نفقد الوقت ونحن نبحث عنها.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم، نشكرهم بجزيل الشكر.
النظافة من الإيمان، كما جاء في الحديث الشريف: النظافة دليل المسلم المؤمن، النظافة دليل المسلم الملتزم بتعاليم الإسلام.
ولا يجوز أن يكون مسلما وهو غير نظيف وغير مرتب وغير معطر، لأننا عندما نلتقي الآخرين فيجب أن نراعي شعورهم وأحاسيسهم، وهم فرحون وسعيدون بنا لأننا نظيفون ومرتبون ورائحتنا عطرة.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جداً، ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيراً، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضاً يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف. المعلم الطالب وقال له: كم عمر أبيك؟ قال الطالب:
لا أعرف بالتحديد يا أستاذ، لكن أبي من فترة طويلة وهو يسكن عندنا.
مرة سأل المعلم أحد الطلاب سؤالا، فرد عليه الطالب وقال: ممكن أن أخذ رأي زملاء الطلاب؟
أصدقائنا الحلوين، النظافة شيء مهم وضروري في الحياة، هي بالإضافة إلى أنها دليل على الذوق السليم والذوق الرائع والمناسب، وهي تبعد عنا الأمراض وتبعد الجراثيم والميكروبات، فإن الله سبحانه وتعالى أكد هذا الشيء علينا في ديننا الإسلامي الحنيف، وأيضا هناك أحاديث كثيرة من الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم والأئمة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام التي تحثنا على التأكيد على النظافة.
لهذا يجب علينا يا أصدقائنا أن نحرص باستمرار على أن تكون ملابسنا نظيفة وأنيقة.
أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة، وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا، وهي هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن البقر يستطيع أن يمشي باتجاه الأعلى بسهولة، لكن لا يستطيع أن يمشي في المنحدرات بسهولة؟
تعلمون يا أصدقائنا أن الفول السوداني يعتبر من أحد المكونات اللازمة لصناعة الديناميت؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن قدماء المصريين كانوا ينامون على وسائد من الحجارة؟
الحلوين أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية. أحبائنا الحلوين، مريم هي الأخت الكبرى وسوسن هي الأخت الصغرى. كانت مريم تحب الترتيب وتهتم بنظافة المكان الموجودة فيه، فتنهض من سريرها وترتبه وتنظف أسنانها وتسوي شعرها لتذهب إلى المدرسة بأحلى وأنظف هندام، كما أنها تعمل جاهدة على أداء واجباتها المدرسية على أكمل وجه، فترتب خطها وهي تكتب وظائفها حتى ترضى عنها المعلمة، وفي المدرسة تهتم برمي القاذورات في سلة المهملات الخاصة بتلك الأوساخ.
نعم يا أحبتنا الحلوين يا شطار، سوسن كانت طفلة فوضوية تنهض متأخرة على المدرسة، فتترك سريرها يعج في فوضى عارمة، ولا تهتم بنظافة أسنانها، وأيضا لا تمشط شعرها، ولا تهتم بنظافة المكان الموجود فيه، يا إلهي، ولا تهتم بأظفارها أيضا يا أصدقاء، فهي دائما سوداء وطويلة. وكانت الأم توجه الملاحظات لسلوك سوسن وتقارنها بأختها الكبرى مريم المرتبة النشيطة النظيفة، وتحزن عندما ترى سوسن لا تعطي بالا لما تقول أمها.
وفي يوم من الأيام عادت كل من مريم وسوسن من المدرسة، فسارعت مريم لغسل يديها ثم جلست على مائدة الطعام، أما سوسن فإنها جلست مباشرة دون أن تقوم بتنظيف يديها، فقالت لها أمها:
لماذا لم تغسل يديك يا سوسن؟
أجابت سوسن: يداي نظيفتان يا أمي، انظري. فقالت لها أمها:
إن يديك تبدوان نظيفتين يا ابنتي، ولكنهما في الحقيقة مليئتان بالجراثيم التي تؤذينا وتسبب لنا الأمراض.
فأجابتها سوسن: ولكنني جائعة يا أمي، أريد أن أكل. وهكذا تجاهلت سوسن نصيحة أمها.
نعم يا أحبتي الحلوين، في المساء أخبر الأب أسرته أنه سيأخذهم في اليوم التالي إلى حديقة الحيوانات. لماذا؟ لأنه يوم عطلة، ففرحت العائلة لذلك. وفي صباح اليوم التالي استيقظت مريم النظيفة النشيطة كعادتها، نشيطة تستعد لتلك النزهة الجميلة. أما سوسن الكسولة فإنها لم تستطع النهوض من سريرها،
لأن حرارتها كانت مرتفعة وتبدو عليها علامات المرض.
وهكذا ألغيت نزهة حديقة الحيوانات بسبب مرض سوسن. وعندما ذهبت سوسن إلى الطبيب أخبرها بأنها مريضة بسبب الجراثيم، فنظرت أمها إليها وقالت لها: ألم أقل لك يا ابنتي إن الجراثيم تسبب لنا أمراضا عديدة؟ وتذكر يا سوسن أن النظافة من الإيمان.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، قررت سوسن منذ ذلك اليوم أن تهتم بنظافتها وبالمكان الموجود فيه، وترتب غرفتها حتى لا تتمكن الجراثيم من إصابتها بالمرض. أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء بماء العيون. حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء بماء العيون. وسرى في أعضاء جسمي كروحي، وجرى في مسامعي فاعذروني. فاعذروني يا أحبايا إني صريع هواهم، يا أحبايا إني صريع هواهم. عللوني بذكرهم عللوني. واسمها يا علي آية آية الباري، واسمها يا ويلس يا فك العدوان، واسمها يا تضهدك ضربة الطاغي، واسمها يا عجب وانت الأسد حامي الحمية.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا
الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. أحبتنا الكرام، في الفصل السادس من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، مبتدئا ذلك بشرح مخاطر المرحلة والآفات الداخلية والخارجية التي كان يعاني منها المجتمع الإسلامي، وتحت عنوان أهداف ثورة الإمام الحسين عليه السلام. تناول سماحته الانحرافات التي تعرضت لها الأمة الإسلامية بعد وفاة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
لدينا نوعان من الانحراف، فتارة يفسد الناس، وهذا ما يقع كثيرا، لكن تبقى أحكام الإسلام سليمة، وتارة ينحرف الناس ويفسد الحكام والعلماء ومبلغو الدين، ففي الأساس لا يصدر الدين الصحيح عن قوم فاسدين فيحرفون القرآن والحقائق، وتبدل الحسنات سيئات والسيئات حسنات، ويصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا، ويحرف الإسلام 180 درجة عن الاتجاه الذي رسم له. فما هو التكليف لو ابتلي النظام والمجتمع الإسلامي بمثل هذا الأمر؟ لقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحدد القرآن التكليف في سورة المائدة في الآية 54، قوله تعالى: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، إضافة إلى آيات وروايات كثيرة أخرى، وأنقل منها هذه الرواية عن الإمام الحسين عليه السلام. لقد ذكر الإمام الحسين هذه الرواية النبوية للناس، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حدث بها، لكن هل كان النبي ليقدر على العمل بهذا الحكم الإلهي؟ كلا، لأن هذا الحكم الإسلامي يطبق في عصر ينحرف فيه المجتمع الإسلامي ويبلغ حدا يخاف فيه من ضياع أصل الإسلام، والمجتمع الإسلامي لم ينحرف في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم ينحرف في عهد أمير المؤمنين بتلك الصورة، وكذا في عهد الإمام الحسن عليه السلام عندما كان معاوية على رأس السلطة، وإن ظهر الكثير من علائم ذلك الانحراف، لكنه لم يبلغ الحد الذي يخاف فيه على أصل الإسلام. نعم، يمكن أن يقال إنه بلغ الحد في برهة من الزمن، لكن في تلك الفترة لم تتح الفرصة ولم يكن الوقت مناسبا للقيام بهذا الأمر. إن هذا الحكم الذي يعتبر من الأحكام الإسلامية لا يقل أهمية عن الحكومة ذاتها، لأن الحكومة تعني إدارة المجتمع، فلو خرج المجتمع بالتدريج عن مساره وخرب وفسد وتبدل حكم الله، ولم يوجد عندنا حكم وجوب تغيير الوضع وتجديد الحياة، أو بتعبير اليوم الثورة، فما الفائدة من الحكومة عندها؟ فالحكم الذي يرتبط بإرجاع المجتمع المنحرف إلى الخط الصحيح لا يقل أهمية عن الحكومة ذاتها، ويمكن أن يقال إنه أكثر أهمية من جهاد الكفار ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العاديين في المجتمع الإسلامي، بل وحتى من العبادات الإلهية العظيمة كالحج. لماذا؟ لأن هذا الحكم في الحقيقة يضمن إحياء الإسلام بعد أن أشرف على الموت أو مات وانتهى. منطلقات الثورة وثمارها. الأرضية الممهدة للثورة. إنه خليفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقع في عصره هذا الانحراف، بشرط أن يكون الوقت مناسبا للقيام بذلك، لأن الله لا يكلف بشيء لا فائدة فيه. طبعا ليس معنى أن يكون الوقت مناسبا هو عدم وجود الخطر، كلا، ليس هذا هو المقصود. فمعنى هذه العبارة هو أن يعلم الإنسان أن هذا العمل الذي يقوم به تترتب عليه نتيجة، أي إبلاغ النداء إلى الناس وإفهامهم وعدم بقائهم على خطئهم. وربما أن الإسلام قد انحرف في عصر الإمام الحسين عليه السلام وكان الوقت مناسبا والأرضية ممهدة، لذا وجب على الحسين عليه السلام أن يثور. فالشخص الذي تولى السلطة بعد معاوية لم يراعي حتى ظواهر الإسلام، وكان منغمسا في الخمر والمجون والتهكم على القرآن وترويج الشعر المخالف للقرآن والذي يتهجم على الدين ويجاهر بمخالفة الإسلام. غاية الأمر لأن اسمه رئيس المسلمين لم يرد أن يحذف اسم الإسلام، لم يكن عاملا بالإسلام ولا محبا له، وكان بعمله هذا كنبع الماء الآسن الذي يفسد ما حوله ويعم المجتمع الإسلامي. هكذا يكون الحاكم الفاسد، فبما أنه يتربع على قمة المرتفع فما يصدر عنه لا يبقى في مكانه بل ينتشر ليملأ ما حوله، خلافا للناس العاديين حيث يبقى فسادهم لأنفسهم أو لبعض ممن حولهم. وكل من شغل مقاما ومنصبا أرفع في المجتمع الإسلامي كان ضرره وفساده أكبر، لكن لو فسد من يقع على رأس السلطة لانتشر فساده وشمل كل الأرض، كما أنه لو كان صالحا لامتد الصلاح إلى كل مكان. فشخص مفسد كهذا أصبح خليفة المسلمين بعد معاوية وخليفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحسب الظاهر، فهل هناك انحراف أكبر من هذا؟ هل أن معناه عدم وجود الخطر؟ كلا، فالخطر موجود، فلا معنى أن يبقى من هو على رأس السلطة ساكتا أمام معارضيه ولا يخلق لهم المخاطر، بل من البديهي أن يوجه لهم الضربات. فعندما نقول الوقت المناسب فمعناه أن الظروف في المجتمع الإسلامي مواتية لأن يبلغ الإمام الحسين عليه السلام نداءه إلى الناس في ذلك العصر وعلى مر التاريخ.
ك
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.